أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في شرط البراءة العقلية، وأيضا تقدم الكلام في البراءة النقلية. أما بالنسبة للبراءة النقلية سيأتي، الكلام كان في البراءة العقلية، وقلنا بأن البراءة العقلية اشترط فيها الفحص، وذكرنا الدليل الدال على الفحص. ولكن أشكل المحقق الأصفهاني على اشتراط هذا الشرط في البراءة العقلية، وتقدم الكلام في إشكاله الأول على البيان الأول، لأننا ذكرنا بيانين لوجوب الفحص، أحدهما يرتبط بنفس موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني موضوع القاعدة هو عدم البيان، والمقصود من البيان هو البيان المتعارف، والبيان المتعارف هو يعني متعارف خصوصا عند الشارع أن يجعله في موضع يمكن الوصول إليه، في معرض الوصول، فعليه يجب الفحص للوصول إليه. يعني نفس الموضوع عدم البيان أخذ فيه البيان المتعارف، والبيان المتعارف أن يكون في معرض الوصول، لا أن يصل إلى كل مكلف مكلف بحد ذاته، يعني بشخصه وبنحو الإلزام والقهر. الله سبحانه وتعالى يرسل الرسول صلى الله عليه والرسول صلى الله عليه يبلغ، والسائل المحتاج يذهب ويأخذ الحكم. المهم، فمن هذا المعنى نعرف أنه لا بد من الفحص، وهذا تقدم وتقدم الإشكال فيه والجواب عنه. الوجه الثاني الذي أفيد هو أن عدم الفحص في مثل هذه الموارد يكون ظلما للمولى، فعليه يجب الفحص حتى لا يظلم مولاه، حتى لا يقتحم هذا الحريم. وفرقنا أيضا، تقدم الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق، يعني الأحكام أو العقوبة في الوجه السابق تبتني على مخالفة الواقع، أما العقوبة بالنسبة إلى الثاني فتبتني على نفس عدم الفحص، لأن نفس عدم الفحص هو يعتبر هتك للمولى، ظلم للمولى، لأن الفحص هو عمل بوظيفة المولى، وعدمه عدم العمل بوظيفة المولى فيكون ظلما فيستحق العقوبة. هذا الوجه أورد عليه المحقق الأصفهاني أيضا بما حاصله، يقول أن ظلم المولى، يعني ببيان منا نقول بأن ظلم المولى يدور مدار التخلف عن التكليف الواصل. إذا كان التكليف واصلا فالتخلف عنه يكون ظلما للمولى. التكليف الواصل أو وصول التكليف له أنحاء. النحو الأول أن يصل بعلم تفصيلي أعلم تفصيلا بالتكليف الشرعي. في هذا الفرض لا شك بأن التخلف عنه ظلم للمولى. النحو الثاني وصول التكليف بعلم إجمالي بعنوان جهة معلومة، مثلا يجب يوم الجمعة إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هذا علم إجمالي بعنوان جهة معلومة أنه عندي علم بوجوب الصلاة، ولكن هل هي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر لا أعلم بذلك. وصول التكليف بعلم إجمالي بهذا النحو مخالفته أيضا تكون ظلما للمولى. يعني هنا يجب الاحتياط على المكلف، حتى لو لم نقل أنه يجب عليك الفحص للوصول إلى الواقع، يعني لو لم يرد أن يصل إلى الواقع تفصيلا هنا يجب عليه الاحتياط فيصلي الجمعة ويصلي الظهر. إذن مخالفة هذا النحو أيضا تعتبر ظلم للمولى. النحو الثالث هو أن يصل التكليف بالعلم الإجمالي بدون عنوان، لكن النحو الثاني لهذا بدون عنوان، مثلا أعلم أن للشارع أحكام لموضوعات بدون أعلم أنها بالوجه الفلاني حتى إجمالا، فقط أعلم بأن للشارع أحكاما مرتبطة ومتعلقة بموضوعات متعددة. هذا العلم الإجمالي أيضا إذا لم أعتني به يعتبر ظلم للمولى، أني علمت بالتكليف غايته أنني لا أعلم بأنه يتعلق بأي موضوع، مثل هذه هذا النحو، هذا العلم الإجمالي أيضا مخالفته تكون ظلما للمولى. النحو الرابع أن لا يوجد علم لا تفصيلي ولا إجمالي بقسمه، وإنما يوجد احتمال محض فقط، أحتمل بوجود تكليف في هذا الموضوع مثلا أو ذاك الموضوع، مجرد احتمال. محل الفرض، محل بحثنا هو هذا النحو، يعني أن أحتمل احتمالا محضا بوجود التكليف. في مثل هذا الفرض الذي هو محل فرضنا يقول المحقق الأصفهاني قدس سره: إذا لم يأتي العبد بالاحتياط فلا يعد ذلك تعديا على المولى أو ظلما للمولى. فرضنا من هذا القبيل. كيف من هذا القبيل؟ يقول باعتبار أن فرضنا أننا نعلم، كنا نعلم بوجود أحكام شرعية ترتبط بموضوعات الذي هو النحو الثالث، ثم فحصنا ووجدنا قسما من الأحكام، صار عندنا علم تفصيلي أو تفصيلي وإجمالي بمجموعة من الأحكام. انحل العلم الإجمالي، صار عندنا الآن احتمال محض بوجود أحكام. مع وجود هذا الاحتمال المحض الذي هو مورد البراءة العقلية، لا يكون عدم الفحص خروجا عن العبودية، عن زي العبودية، ولا يكون ظلما للمولى. فعليه أنتم في الوجه الثاني تقولون بأن عدم الفحص في مثل هذه الموارد خروج عن زي الرقية ويكون ظلما للمولى هذا غير تام، لأن ما يكون خروجا عن زي الرقية في حال وصول التكليف بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي إذا وجد العنوان، أو بالعلم الوجداني العلم الإجمالي بدون عنوان. أما في حالة الاحتمال المحض الذي هو مورد الكلام والذي هو مورد جريان البراءة العقلية فلا يوجد عندنا تكليف واصل حتى نقول بأن هذا الفحص بأن مخالفة الفحص يعد خروجا عن زي الرقية. هذا حاصل ما أفاده قدس سره في الإشكال على الوجه الثاني. ولكن يمكن أن يدفع هذا الإشكال بأن فرضنا الأساس من الأول هو أن الأحكام الشرعية المرتبطة بالمولى طريقة، أو نقول هكذا، طريقة المولى في بيان الأحكام الشرعية هو على البيان المتعارف، والبيان المتعارف يعني هو أن يجعل البيان في معرض الوصول، أن يجعل الحكم في معرض الوصول، وأنت أيها المكلف تسعى إليه وتذهب إليه ولا تنتظر أن يأتيك التكليف لبيتك. لا، الأحكام الشرعية بلغت بالنحو المتعارف وهي موجودة في مظانها، فعليه على المكلف أن يسعى ويذهب إليها لتحصيلها. على هذا الأساس نقول بأن عدم الفحص خروج عن زي الرقية. نحن بالأساس الأصل عندنا علم إجمالي من القسم الثاني الذي ذكرته والذي هو النحو الثالث في التفصيل، وهذا العلم الإجمالي استدعى أن نبحث، استدعى أن نبحث في المضان. لما حصلنا على مجموعة من الأحكام أيضا كل مورد مورد قبل أن نجري البراءة فيه يحتاج إلى أن نبحث ونفحص، إذا يأسنا من الظفر بالدليل عند ذلك نقول قبح العقاب بلا بيان. فما أفاده رحمه الله من أن عدم الفحص لا يعد خروجا عن زي الرقية غير تام. هذا تمام الكلام في البراءة العقلية. فإذا خلصنا بهذه النتيجة أنه يشترط في البراءة العقلية الفحص. الكلام الآن يقع في البراءة النقلية، براءة النقلية التي هي رفع ما لا يعلمون، التمسك بحديث الرفع، رفع ما لا يعلمون أطلق عليها البراءة النقلية. وفرق طبعا بين البراءة العقلية والبراءة النقلية. البراءة العقلية أخذ في موضوعها عدم البيان، قبح العقاب بلا بيان. أما في البراءة الشرعية فأخذ في موضوعها عدم العلم، رفع ما لا يعلمون، ولم يؤخذ في موضوعها البيان. هذه نقطة واضحة ولا بد من الالتفات إليها فعلا. الكلام طبعا على حسب ما ذكره الأعلام تارة يقع في البراءة في الشبهات الموضوعية، البراءة النقلية في الشبهات الموضوعية، وأخرى يقع في الشبهة الحكمية. والذي يظهر من غير واحد من الأعلام أنهم فرقوا بين القسمين من جهة الفحص وعدمه. ففي الشبهة الموضوعية قالوا بأنه لا يجب الفحص، وأما في الشبهة الحكمية فقالوا بوجوب الفحص. ولكن قبل البحث في ذلك، هنا نقطة ينبغي الانتباه إليها أولا، وهي أنه هل حديث الرفع له إطلاق بحيث يشمل ما قبل الفحص أو ليس له إطلاق؟ الآن نقول بغض النظر عن جريانه في البراءة في الشبهة الحكمية أو جريانه في الشبهة الموضوعية. أساسا رفع ما لا يعلمون، هل هو مطلق بحيث يشمل ما قبل الفحص، يعني ما قبل الفحص رفع ما لا يعلمون، أو هو لا ليس بمطلق، رفع ما لا يعلمون لا يشمل أساسا ما قبل الفحص؟ هذه نقطة مهمة في البحث. الثمرة في ذلك قبل أيضا بيانها، ما هي الثمرة في أن نبحث هل البراءة النقلية رفع ما لا يعلمون فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق؟ هنا تذكر كما أفاد شيخنا الأستاذ حفظه الله عدة ثمرات للبحث في هذه النقطة. الثمرة الأولى، إذا قلنا بأن حديث الرافع له إطلاق فالمقتضي للبراءة موجود، ويكون البحث بحث عن المانع، يعني الإطلاق يكون فيما رفع إذا كان الإطلاق في رفع ما لا يعلمون، إذا كان الإطلاق تام فمعناه أنه هذا بيان، والمقتضي للبراءة موجود. يبقى أنه نحن نبحث عن وجود المانع، هل يوجد مانع أو لا يوجد مانع؟ الآن سيأتي الكلام في وجوب الفحص وعدم وجوبه، لكن وجوب الفحص على القول به لماذا؟ لأجل هل يوجد مانع عن هذا الإطلاق أو لا يوجد مانع. أما إذا قلنا بأن حديث الرافع لا إطلاق فيه بحيث يشمل ما قبل الفحص، نقول لا يشمل ما قبل الفحص، لا إطلاق فيه، فهنا أصل المقتضي للبراءة قاصر قبل الفحص، ولا تصل النوبة للبحث عن المانع. إذن هذه نقطة فارقة. إذا قلنا ملخصها، إذا قلنا بأن حديث الرفع مطلق فالمقتضي للبراءة قبل الفحص موجود، والبحث إنما يكون عن وجود المانع، وأما إذا لم نقل بإطلاقه فالمقتضي للبراءة قاصر ولا تصل النوبة للبحث عن المانع. هذه الثمرة الأولى في هذا البحث. الثمرة الثانية في هذا البحث أنه إذا قلنا بأن حديث الرفع مطلق له إطلاق فهذا يعتبر بيان، والبيان على نحوين، تارة البيان على التكليف وتارة البيان على عدم التكليف. هنا إذا قلنا بأن حديث الرفع مطلق فهو بيان على عدم التكليف، رفع ما لا يعلمون، صير بيان على عدم التكليف. بيان على عدم التكليف فائدته أنه لا تصل النوبة إلى البراءة العقلية، يعني ما دام حديث الرفع موجود وهو بيان على عدم التكليف، والبراءة العقلية أخذ في موضوعها عدم البيان، معنى ذلك مع وجود البراءة النقلية لا تصل النوبة إلى البراءة العقلية. أما إذا لم نقل بإطلاق حديث الرافع فالبراءة العقلية تكون في عرض البراءة النقلية، وهذا أيضا نقطة فارقة مهمة حاصلها. إذا تم الإطلاق في حديث الرافع فالبراءة العقلية في طول البراءة النقلية، وإذا لم نقل بالإطلاق في حديث الرافع فالبراءة العقلية والبراءة النقلية في عرض واحد. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة، إذا تم الإطلاق في حديث الرافع فبالنسبة إلى الشبهات الحكمية يوجد دليل على وجوب الفحص فيقيد هذا الإطلاق، وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية فحيث لا يوجد دليل على وجوب الفحص فيكون الإطلاق في رفع ما لا يعلمون مقتضي بلا مانع. فإذا قلنا بإطلاق حديث الرافع فالشبهات الحكمية عندنا الدليل كما سيأتي، عندنا الدليل الدال على وجوب الفحص فيقيد هذا الإطلاق بتلك الأدلة. أما إذا لم نقل بالإطلاق، لم يتم الإطلاق، فطبعا فالبحث بالنسبة إذا تم الإطلاق، لا زال إذا تم الإطلاق ففي الشبهة الحكمية قلنا وجد الدليل الدال على التقييد على وجوب الفحص، يعني يقيد رفع ما لا يعلمون. في الشبهة الموضوعية حيث لا يوجد عندنا دليل على الفحص فالإطلاق يكون مقتضي بلا مانع، ما عندنا مقيد له. أما إذا لم يتم الإطلاق فبالنسبة إلى الشبهة الموضوعية يكون فيها احتمال التكليف موجود، وإذا احتملنا التكليف هنا لا نجري البراءة النقلية، بل لابد من وجود لابد من تحصيل مؤمن آخر عنه. هذه هي الفوارق أو ثمرة الكلام في هل أن لحديث الرفع إطلاق أو لا يوجد فيه إطلاق. إذا تمت هذه الجهة، الآن نعود إلى هذا البحث الذي قلنا هو بحث مهم، وهو هل أن لحديث الرفع إطلاق أو ليس له إطلاق. هنا قولا في المسألة. القول الأول أنه نعم الإطلاق موجود. القول الثاني يقول لا، لا إطلاق في حديث الرفع بالنسبة إلى الشبهات الحكمية. القول الأول وهو القائل بوجود الإطلاق أو بإطلاق حديث الرفع ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره، وأفاد في ذلك كدليل أن الفقهاء تمسكوا في الشبهات الموضوعية قبل الفحص بحديث الرافع، قالوا قبل لا يحتاج إلى فحص ونتمسك بحديث الرافع الشبهات الموضوعية. استثنوا بعض الموارد، مثلا نصاب الزكاة استثنوا فيه يعني لا بد من الفحص، أو مثلا الشخص الذي كان مديونا لشخص وتردد بينه وبين غيره، هنا أيضا قالوا بلزوم الفحص. في باب الفروج والدماء أيضا قالوا بلزوم الفحص. في غير هذه الموارد المخصوصة يرى الفقهاء إطلاق حديث الرافع وأنه تام، وعليه يقول المحقق العراقي إذا لم يكن في حديث الرفع إطلاق فلا معنى للتمسك به في الشبهات الموضوعية قبل الفحص. إذن دليله يتلخص في هذا أن الفقهاء استدلوا أو أن الفقهاء تمسكوا بحديث الرافع في الشبهات الموضوعية ما عدا موارد خاصة لقيام دليل خاص، ما عدا هذه الموارد الخاصة تمسكوا بحديث الرافع في الشبهات الموضوعية. فلهذا نقول إذا لم يكن حديث الرافع مطلقا لماذا تمسكتم به في الشبهات الموضوعية قبل الفحص؟ حتى نقول في الشبهات الموضوعية ما يخالف، وفي الشبهات الحكمية لا بد من الفحص وأنه لا إطلاق فيه، لا بد أن يكون على نسق واحد. فإذا من هذا يقول بأن حديث نستكشف يعني من هذا يقول نستكشف بأن حديث الرفع مطلق. هذا ما أفاده المحقق العراقي. طبعا هنا يمكن أن يقال في الجواب على المحقق العراقي قدس سره بأن مستند الفقهاء في التمسك بالأصل والبراءة النقلية في الشبهات الموضوعية قبل الفحص ربما يكون غير البراءة النقلية، يعني عندنا أدلة أخرى مثل رواية مسعد بن صدقة والأشياء كلها على هذا، حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة يمكن تمسك الفقهاء بهذا الدليل ونحوه، ونفس احتمال ذلك كاف، يعني ما لم يصرحوا بأن مستندنا في التمسك بالبراءة قبل الفحص في الشبهات الموضوعية هو حديث الرفع لا يمكن أن نحملهم أنهم تمسكوا به فلهذا يكون مطلقا، لا، عندنا أدلة أخرى يستفاد منها عدم الفحص في الشبهات الموضوعية ومنها مثل رواية مسعدة ابن صدقة مطلقة. فعليه لم ينحصر الدليل في خصوص حديث الرفع حتى تقول استندوا إليه إذن هو مطلقون وإلا لا معنى لاستنادهم إليه، نقول لا، نقول بعدم إطلاقه ونستند إلى دليل آخر. فإذا ما أفاده لا يصلح أن يكون وجها للتمسك بالإطلاق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.